بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه المبارك شرح السنة، قال: يعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في دين الله إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجبال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجبال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكون. هذه الفقرة منه رحمه الله تعالى فقرة مباركة، فيتبين منهج المسلم الكامل الإسلام حين تتخبط الأهواء وتختلف الآراء، فحين تتخبط الأهواء وتختلف الآراء وينطق المبتدعة والزنادقة، وكل يقدم على كلامه ما يشتبه من النصوص، تحضر هذا كله وتجنب هذا كله، ولا تخذ مع الناس حين يخوضون في ذلك، ولكن حسبك الأمر العتيق الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حدثت بدعة في الدين قط، ولا زندقة ولا كفر ولا إلحاد، إلا حين نترك ميراثنا العظيم وهو الكتاب والسنة، ونلجأ إلى قول فلان أو علان، أو إلى رأي فلان أو علان، ونعارض بأقوال الرجال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من التخبط والتردي. فإذا قدم العقل على النقل، وإذا قدم الهوى على النص، فماذا تنتظر بعد ذلك إلا الكفر والزندقة والإلحاد؟ وهل وقع الخوارج فيما وقعوا فيه إلا بسبب هذه الشكوك وهذا الهوى وهذا الضلال الذي اعتقدوه، مخالفين بذلك نصوص القرآن والسنة؟ وهل وقع الجهمية إلا بذلك؟ وهل وقع المعتزلة فيما هم فيه من الضلال إلا بذلك؟ كل من حرص عن النص فقدم الهوى وقدم العقل، فإنه ضل ضلالا مبينا. لهذا قال رحمه الله تعالى: نعلم أنه ما كانت زندقة قط، أي نفاق وتحريف وإلحاد، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام. وأهل السنة حين يطلقون مصطلح الكلام وأهل الكلام، إنما يقصدون به ما خالف النصوص الشرعية وما خالف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصطلح أهل الكلام في مقابل مصطلح أهل الأثر. فالناس فريقان: أهل كلام يعتمدون العقل ويعتمدون الهوى، وأهل الأثر يعتمدون النص. فأي الفريقين خير مقاما؟ إنهم أهل الأصل الذين لا يتكلمون إلا بالأصل، ولا ينكرون قدما عن قدم إلا بأثر، ولا يتحركون إلا بأثر. هؤلاء هم الذين على طريق النجاة، كما قال بعض السلف وهو سفيان رحمه الله تعالى: إن استطعت أن لا تحس رأسك إلا بدليل فافعل، إلا بأثر فافعل. إن استطعت أن تفكر فضلا عن أن تعتقد، أو أن تنتهج ما هذا، أو أن تعلم أو أن تبين أو أن تدعو الناس، إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحك رأسك بدليل، تنقل قدمك بدليل، تتحرك بدليل، تتكلم بدليل، تبيع بدليل، تشتري بدليل، تعطي بدليل، تمنع بدليل، تعاني بدليل، تعادي بدليل، كل حياتك أثر أثر أثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صحابته، قال الله، قال رسوله، قال صحابته. هذا هو منهج النجاة، وهذا المنهج يأخذ منه مبتدعة أهل الأرض. فإن تكلموا بما قال الله وقال رسوله، فبما ينتزعون من نصوص الكتاب والسنة ما يوافق أهواءهم فيما يلوون فيه أعناق هذه النصوص. أما قال الصحابة ما يعرفون قال الصحابة، قال السلف ما يعرفون قال السلف، أبدا لا تجد عند ذهني واحد قال الصحابة أبدا قال السلف ما عندهم أبدا، ولا عند المعتزلة ولا عند الجهمية ولا عند الخوارج ولا عند أي أحد من هؤلاء، إنما هم ينتزعون نصوصا من الكتاب والسنة قد توافق أهواءهم. وليس هؤلاء جهالا بالكتاب والسنة، لما تشوف وتطلع على مناهج هؤلاء تجد أنهم كأنهم قرأوا نصوص القرآن كلها، نصوص القرآن كله ونصوص السنة، ثم انتزعوا بعد ذلك ما يوافق أهواءهم. يعني ليس أنهم لا يعلمون من نصوص الكتاب والسنة إلا ما استدلوا، لا، هؤلاء ضلوا على علم. شوف الجهمية عليهم الله ما يستحقون، لما قال لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته الرد على الزنادقة والجهمية، لما قال لهم قولكم القرآن مخلوق، قول تجدونه في كتاب الله؟ قال لا، هل في أرث السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه قول في القرآن، في آية في القرآن تقول بأن القرآن مخلوق؟ أو في نص من السنة أن القرآن مخلوق؟ فإذا بهم ينتزعون نصا من القرآن على أن القرآن مخلوق، انظر كيف يضل هؤلاء. هم ما يضلون كذا، يضلون على علم وهوى، ويقرؤون القرآن من الفاتحة إلى الناس، ثم ينتزعون ما يوافق أهواءهم. خرجوا نصا اسمه إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه، قالك الجعل هنا بمعنى الخلق، مدورك في القرآن كده إن الجعل بمعنى الخلق. وإذا أردتم تعرفوا ذلك فاقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. يبقى جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، يبقى زيها إن جعلناه قرآنا عربيا، يبقى خلقناه. يعني ليسوا مجانين وليسوا بلهاء، إنما ينتزعون أصحاب كلام وجدل. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: نعم، وجعلنا الظلمات والنور، يعني خلقنا الظلمات والنور، ما فيش إشكال، لكن هل كل ما ورد في القرآن من جعل يعني خلق؟ قاعدة عند أهل السنة والجماعة، لأن تعدد الحروف والكلمات في القرآن لا يعني اتحاد المعنى، فإن هذا الحرف يعني هذه الكلمة يعني يكون لها معنى هنا، يكون لها معنى هنا، يكون لها معنى هنا، يكون لها معنى هنا. فلماذا تجعل كل المعاني واحدة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أقول هذا من عندي. الله سبحانه وتعالى يقول: والذكر بعد أمة، والله عز وجل يقول إن وجدنا آباءنا على أمته. والله عز وجل يقول إن إبراهيم كان أمته. إن إبراهيم كان أمته. وذكر بعد أمته. إن وجدنا آباءنا على أمته. كلها أمة أمة. فهل أمة بمعنى واحد في هذه المواضع أو أنها تختلف؟ وذكر بعد أمة يعني بعد وصف صاحب يوسف عليه السلام لما خرج من السجن كذا ورأى الملك رؤيا فذكر أن يوسف إنما له علم بالتأويل وذكر بعد أمة قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. يبقى أمة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أن تذكر بعد أمة بعد فترة. طيب إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وطريقة وإن على آثاره مقتدون مهتدون. والثالثة إن إبراهيم كان أمة يعني جامعا لخصال الخير. فما خصال من خصال الخير إلا في إبراهيم عليه السلام. يبقى الحرف هذا وهو أمة هذا الحرف تغير معناه بحسب أوضاعه. فلو أننا قلنا بأن أمة بمعنى جامعا لخصال الخير وفقط في جميع المواضع أصبحنا محرفين ولا مفسرين تفسير صحيح؟ أصبحنا محرفين. أو قلنا بأن أمة يعني تفكر بعد وقت في جميع مواضع القرآن أصبحنا محرفين. هذا يعرفه القاصي والداني ويعرفه المبتدئ من أهل السنة والجماعة. فإن الأحرف ترد في القرآن متعددة لكن لكل حرف معنى وكل معنى على ما يليق به في موضعه. فالجهمية لما جاءوا وقالوا بأن القرآن مخلوق أتى بعض النص إنه جعل تأتي في القرآن بمعنى مخلوق خلقنا وأحلوا نزلوا جعل على هذا المعنى دائما. فقالوا جعل بمعنى خلق في قول الله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والإيه والنور يعني وخلق الظلمات والنور. وطالما إن جعل بمعنى خلق يبقى إذن الدليل على أن القرآن مخلوق ما قاله سبحانه وتعالى إن جعلناه إيه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. نقول لا هذا ضلال مبين. والدليل أن جعل أدل على ذلك أن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى رب اجعل هذا البلد آمنا يعني أخلق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة يعني ربي أخلقني مقيم الصلاة ولا رب سيرني اجعلني يعني سيرني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل المعنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يعني رب اخلقني مقيم الصلاة ومن ذريتي وجاعلوه من المرسلين رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يعني اخلقوه من المرسلين. فهؤلاء الجهمية أثر بما اشتغل من النصوص وانتزعوا. يبقى الجميع لما انتزعوا هذه الآية من دليل القرآن ليس معنى أنهم جهال بالقرآن وأنهم لا يقرؤونه وأنهم لا يعرفون مواضعه إنما ظلوا على علم. كانوا يقرأ المصحف من الفاتحة إلى الناس ثم ينتزع آية دليل أنه هو ليس غبيا إنما ينظر في القرآن نظرا دقيقا ويعلم أن هناك آلاف الآيات تثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تثبت المصطفى غير مخلوق. لكنه اعتقد أولا الجهمي اعتقد أولا بأن القرآن مخلوق ثم شرع ينتزع من القرآن ما يؤيد مذهبه وكذلك كل المبتدعة وطب الله. يبقى هؤلاء المبتدعة أخوان لم يكونوا أغبياء وإنما قاموا اعتقدوا أولا ثم لروا أعناق النصوص واستخرجوا من النصوص من يوافق أهواءه. الجبرية لما ينظروا في القرآن كله هم الأول اعتقدوا أن إرادة البشر أن مشيئة الإنسان لا دور لها قط في أفعال، بل العبد يفعل ويشاء ويريد وكذا، كل هذا إنما هذا يرد إليه عز وجل بشأنه فقط، وإلا فالعبد معطل، معطل الإرادة والمشيئة، لا إرادة ولا مشيئة. لو نقول لك انتفع من القرآن ما يدل على ذلك فستبقى أياما وشهورا وسنوات، والقرآن أمامك يبين أن لك مشيئة وأن لك إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هو يريد أن ينتزع دليلا يدل على مذهبه، فعمدوا إلى الآية، وجدوا آية في كتاب الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. كون ينتزع هذه الآية من سورة الأنفال من 114 سورة ليس معناه أنه غبي ولا أنه سبع إخواتهم ضربة حظ طلعت معاه الآية أو أي آية، لكن يستخدم الآية التي فيها الاشتباه. إذن هؤلاء المبتدعة الضلال، هؤلاء الضلال لم يكونوا أغبياء في أصل عقولهم، وإن كانوا أغبياء في السجلين، لكن لم يكونوا أغبياء في أصل عقولهم، لأنهم انتزعوا من القرآن ما يؤيد ما يذهبون إليه. وكذلك الخوارج وكذلك القدرية، كل المبتدعة إنما يعمدون إليه إلى هذا الأمر، فينتزعون من القرآن ما يؤيد مذهبهم. فيقول رحمه الله تعالى هذه الكلمة الجميلة الطيبة المباركة: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في دين الله إلا من الكلام وأصحاب الكلام. وكما قلنا أن أصحاب الكلام دي في مقابل أصحاب الأثر، فالناس قسمان: أصحاب الأثر وأصحاب الكلام. أصحاب الأثر يعني أصحاب نص، لكن نص على وجه الصحيح، أهل السنة يجمعون النصوص في الباب الواحد ويؤلفون بيناتهم يقولون بما يعتقدون من خلالها. أما أهل الكلام فإنما يقدمون الأهواء، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ثم يطاف بهم في الطرقات، ثم يقال: هذا جزاء من عدل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه لما رفع إليه طبيب، وكان طبيب من يتتبع المتشابه في من القرآن وكذا، فلما رجع طبيب إلى عمر ماذا فعل عمر؟ أخذ ذرته ثم علاه بالذرة فصار يضربه حتى سال الدم من رأسه، فقال: ذهب الذي كنت أجد أن يرمى منه، خلاص ذهب الذي كنت أجد أن يرمى منه. فأهل السنة لا يعدلون بالأثر شيئا من الصحابة من بعض خبر، ورأينا زي ما قلت لك إنك لا يمكن تجد عند المبتدعة شيئا اسمه. قال أبو هريرة، قال عمر، قال ابن عباس، قال ابن شهاب الزهري، قال سفيان، قال حماد بن سلمة، كذا لا يمكن. إنما غاية ما تجده إيه؟ غاية ما تجده انتزاع نص من الكتاب أو نص من السنة يتتبعون به المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هما يقصدون اتباع الحق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بالطريقة بالمنهج. الغرض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يبقى له غرض ومنهج. منهجهم ايه؟ اتباع المتشابه. غرضهم ايه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ده الغرض عند أصحاب البدع كلهم، عند أصحاب البدع كلهم الغرض عندهم هو ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل بعدما يتبعون المتشابه من الايه؟ من النصوص. وهذا في كل مجال يا اخوان، في كل مجال، في كل شيء. لو تيجي النهارده مثلا الصوفي الذي يطوف حول القبور وينذر ويذبح ويعمل يسوي أجزيع العبادات، لما تيجي تكلمه هتشرح له كل النصوص القضية بالتوحيد، كل نصوص التوحيد بيعترف. وبعدين يجيك مثلا نص زي ايه؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا ولد، يعني انت ما انتش غبي. طيب وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فلا تخافوهم وخافوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذ تستغيثون ربكم وعلى الله فتوكلوا إياك نعبد وإياك نستعين كل ذلك حجبك كل ما فيش آية تدل على مذهبك ويجي يترك كل هذا يجي عن ليه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إثم مع أن ده مش في أمتنا يعني هؤلاء ليسوا في أمتنا لكن وارد مش في القرآن مش في القرآن زي مثلا مرة أقرأ أحد منسوبين العلم لما كان عن التصوير حكم تصوير ووضع تماثيل للقادة في الميادين العامة انحف وضع التماثيل في الميادين العامة هل انت تشك مثلا لو عالم سئل عن وضع التماثيل في الميادين العامة هيقول يجوز طب احنا مثلا عمالين الناس تشتغل في الصورة الفوتوغرافية ويقول لك الصورة دي الفوتوغرافية دي حرام ولا حلال فيه في الصورة الفوتوغرافية صورة معالجة ولا حسب حاجة ظل اصل زي صورة المرآة اصل زي مش عارف ايه المهم يعني أنا في كلام في الصور الفوتوغرافية لكن التماثيل دي مما أجمع عليها أهل العلم أصلا التماثيل دي حد قال من أهل العلم إن التمثال الموضوع ده إن التمثال ده المعظم الذي يرجع في المدينة إيه تعظيما له أن هذا حرام لما ناتي نص صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا تمصه ولا قبر بصورة إلا سويت يقول لك أصلا مش مكتوب بالصورة يعني صورة فوتوغرافية ولا باليد ولا كذا بل التمثال فلما أجمعت عليه الأمة التمثال صحيح. يعني التمثال هذا ما أجمعت عليه الأمة لكن هذا لما سئل عن وضع التماثيل هذه في المدينة العامة قال إذا قال لا بأس بذلك لأن الغرض من ذلك هو بث روح الاقتداء لهؤلاء القادة لهؤلاء القادة في الأمة وهذه التماثيل لم تعد وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماثيل من أجل العباد وهذا كان في قرون كان الناس حدثاء فيها عهد بكر بيعملوا أصنام وأوثان نحن في القرن 21 نعبد الأصنام وأوثان لا طبعا نحن الأصنام وأوثان ولما كان شبه الكلام الجميل الأصولي ولما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لازم الحكم ده بيدور مع العلة تمثال ذكر النبي لها عنه اللي كان بيعبد من دون الله إنما الآن ما بيعبدش من دون الله يبقى خلاص يبقى الحكم برجع معاه لما كان الحكم يدور مع علته جوا معنا وهذه العلة غير موجودة الآن إذا لا بأس بوضع هذه التماثيل بغرض بث روح الاقتداء بها في نفوس الأمة هذا كلام من أين يؤتى به أول من ثلاث أيام نزل مقال في جريدة المصري المصر اليوم تنبيه أحد المسؤولين الخطباء الخطبة الجديدة الخطبة الجديدة لسه فاضة يعني الأجيال دي تعميم مع توزيع 100,000 نسخة من كتيب أخرجوه في عدم مشروعية الختام تعميم على جميع الخطباء أن يركزوا على موضوع الختام وأن الختام هذا حرام وأنه ليس من شريعة الإسلام وإنما هو عادة من عادات المصريين ولهذا ينتشر في مصر وفي بعض بقاع أفريقيا من هذه الدول النامية يعني الآن حبينا نسلي بقى أنه من بتاع الدول النامية زي مثلا في أي عدد قبيحة مثلا في تتكلم عن ده عدد خدماء مصريين ولا عدد كل ده برضه ماشي يمكن عادة العجيبة العجيب ان يقول لا الدليل على ذلك بنفس النص. الدليل دي لما يقال الدليل على ذلك يعني انتظر ايه؟ انتظر انا على المنبر ولا لا الدليل يبقى تنتظر ايه؟ قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما هو ده المنهج اصلا، ده اهل الاثر. والدليل على ذلك ان المملكة العربية السعودية لا تختم نساء ولا اي دولة من دول الخليج. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يعني اصبح المملكة العربية السعودية عندنا مصدر من مصادر الاسلام في الشرق. قال الله قال رسوله قالت المملكة العربية السعودية. طيب ماشي، احنا هناخد قالت المملكة العربية السعودية على اعتبار ان المملكة العربية السعودية في اهل علم واهل بصيرة واهل كذا، ماشي. والمملكة العربية السعودية ليس فيها قبر واحد يعبد من دون الله، وما رأمش غير ثم تجد العقب في اهدموها لا يطلع النجد والصبر في الاسلام، هد القبور هد المساجد التي قام بالظهر ويتمس على هذه المسألة. طيب المملكة العربية السعودية تمنع بناء المساجد على القبور، ليه ما نمنعش احنا؟ زي ما قال بالضبط في مسألة احتساب عائلة من نسيم، زي ما قال انه يجد احتساب بها. والدليل على ذلك ان قدماءنا المصريين كانوا يحتفلون به، كان احنا نقعد نخلي الشرع مره طبعا القدماء المصريين ومره طبعا المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج. وهؤلاء يا اخوان لو يسمعونا احنا مجرمين في نظرهم اصلا، احنا مجرمين لا يعجز لنا نتكلم. واحنا تخصصنا ايه ولا صفاتنا ايه ولا بنشتغل ايه ولا بنقول ايه؟ انما العلم ده تخصص، العلم ده شهادات، العلم ده كذا كذا. لكن ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ كما انه اسمع مره واحد يقول انا، يعني هذا الرجل يقول عن نفسه انا اخطبوط اصول الفقه، اخطبوط. صحيح هذا الرجل يعتز بعقليات جدا في اصول الفقه، الرجل يقول لك ايه انا اخطبوط، اخطبوط اصول الفقه. طب ماشي اخطبوط اصول الفقه، لكن اخطبوط اصول الفقه تعالى دلنا حتى على اي قاعده من هذه القواعد في الكلام على في المسائل الشرعيه. يبقى الكلام مثلا يكون كلام، الكلام الاصول ده بيكون كلام مرتب، كلام فيه استدلالات، فيه ردود، فيه توجيهات، فيه تقسيمات، كلام علمي يبرئ العقول. والله ان المبتدعه كان نتكلم عن الخوارج والقدريه والمرجئه وكذا، هؤلاء يا اخوان كانوا يذهبون الى النصوص بس متشابهه. انما اليوم نحن لا نذهب لا الى النصوص المتشابهه ولا الى المحكمه، كيف بالصدر بالدراع هذا على الفقه. في حاجه اسمها الختام ده غير مشروع. الجميل ان الناس عرفت عليه سبحان الله العظيم، يعني في اي نص من كتاب الله وفي سنه رسول الله نحن نبدا. الامام مالك رحمه الله تعالى لما طلع عمل اهل المدينه قال في الدنيا ما قعد، لما عمل اهل المدينه عمل اهل المدينه ده يعتبر به، لانه اهل المدينه هم الفق الناس برسول الله، ومات النبي صلى الله عليه وسلم موجودون يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام فعلا معتبر. لكن مع ذلك قام عليه الائمه حصر وارسل اليه ليث بن سعد رحمه الله تعالى، وكان ليث فقيها مصر، بل قال الشافعي رحمه الله تعالى ليث عندي افقه من مالك. ليث بن سعد كان فقيها، ارسل رساله جليله عظيمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. إيه عمل أهل المدينة؟ إحنا في كتاب في سنة عمل أهل المدينة زي سائل الفضيئة، لكن عمل أهل المدينة مصدر؟ لا. دليل؟ لا. لكن عمل المملكة، عمل قدماء مصريين، عمل كذا، كيف يكون هذا؟ هذا من التخبط. ثم هذا إنه عاد، لا لأن الكتاب عاد من العادات. ما حكم العادات عندنا؟ حكم العادات انها عادات تبقى مباحه ما لم تخالف نصا. اي عاده عند الناس نحن لا نحكم عليها بتحريم ولا تبديع الا اذا خالفت نصا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر عادات القوم يعني تخالف النصوص، بل كان يعمل بها صلى الله عليه وسلم. النبي لبس العمامه كعاده القوم، اطال شعره عاده القوم صلى الله عليه وسلم. مثلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة عادة القوم إلا شيئا فيه إيه؟ إلا شيئا فيه مخالفة النص. فهذا من الختان بعاد هذه العادة منها إيه عيبها العادة دي؟ أي نص خالفت هذه العادة باتفاق جميع العقلاء والأطباء أجمع على العادة دي عند النساء عادة جميلة جدا هنعتبرها يعني عادة عادة جميلة جدا إذ تهذب شهرة المرأة بدل ما تترك المرأة هكذا فيحصل لها من الشدود ما يحصل أو أن تقطع قطعا كاملا فيحصل لها من البرود ما يحصل كانت العادة الجميلة دي أن المرأة تنظم شهوتها عبر هذا القطع الغير حائف وجائر على عضو المرأة والذي يتكلم هذا لو يسأل أمه هتقول أنا اختتان ولو يسأل زوجته هتقول أنا اختتان ولو هارفته حمل ابنته بالأمس القريب هارفته حمل ابنته بالأمس القريب ما رح أصبحت الآن عادة من عادات المصريين وأصبحت عادة في جنوب أفريقيا وعادة مش عارف فين وعادة فين وعادة فين يا حرام وإجرام. فإذا ابتعد الإنسان عن الأثر حصل له هذا التخبط ولا شيء لا يمكن إنسان يبتعد عن الأثر إلا ويحصل له التخبط. ولهذا كان الناس على قسمين أهل كلام وأهل أثر. يقول رحمه الله تعالى ما حصل ما كان زندقة قط ولا كفر ولا شق ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة يعني بغير حق. والعجب يقول ذا شيخ البربهاري يقول والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما ينزعجوا في آيات الله إلا الذين كفروا. طبعا الجدال طارة يكون بحق وطارة يكون بباطل ومقصود كلام الشيخ هنا الجدال بالباطل والجدال بالحق محمول والجدال بالحق يعني كشف الشبهات وإزالة الشبهات وبيان الحق بالنصوص الشرعية ورد الجاهل إلى حضيرة الحق هذا لا بأس به. وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا في جدال بالتي أحسن. وقال سبحانه وتعالى ادعوا لتريب ربك بالحكمة والموعظة بالحسنة وجادلهم بالتي أحسن إذا في جدال بالتي أحسن في جدال ممنوع. الجدال الذي هو بالتي أحسن هو الجدال لدفع الباطل وتثبيت الحق. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت يعني عن أهل الكلام. هذا هو الحكم في أهل الكلام الذين ملأوا وسودوا صحائف وألفوا كتبا كان أهل الإسلام في غنى عنها كلها عقد وفلسفة وفلسفة ما أغنت عن المسلمين شيئا. يدخل واحد ويطلع حيران هكذا كتب أهل الكلام تقرأ فيها لا يمكن تفهم فيها شيئا فتصدع كلام بقواعد منطقية ويتكلمون عن الله عز وجل مش كأنه مثلا ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء يا ليتهم يفعلون ذلك إنما يتكلمون كلام ويضعون مصطلحات العلة الغائية سمونا إلا فاعلة وكذا تجد مصطلحات كده خاصة بهم لا يمكن تفهم لغة يا شيخ تحتاج مترجم لترجم تدخل إلى علم هؤلاء تخرج بقلب مليء بالشكوك. ولهذا قال الرازي رحمه الله تعالى وكذلك نقرأ عن الجويني والغزالي تراجع في آخر حياته يقول الجويني لقد خط أو الرازي لقد خط البحر الخضم يعني من أهل الكلام من علم الكلام وتركت أهل الإسلام وعلومهم تركت الآثار تركت السنة تركت القرآن سهل اليسير هذا تركت هذا وخضت البحر الخضم وها أنا أقول ليس لأموت على ما ماتت عليه عجائز ليس أموت ليس لم أكن من هؤلاء ولا خط ولا عرف ولا علم ليس ليموت على ما مات عليه عجائز المرأة العجوز اللي هي إذا سئلت من ربك وما دونك وما دينك وما نبيك؟ قالت ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بأن تعالى مات. وقيل بأن الغزالي رحمه الله تعالى مات وصحيح البخاري على صدره. هذا هو هذه العصمة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تتبع المتشابه، لا تتبع المتشابه أبدا في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل اتبع المحسن. شوف كلام أهل العلم، شوف كلام السلف الصالح في هذه المسألة. اوعى تتبع كلام أحد يخوض بك ويأخذك ذات اليمين وذات الشمال، لكن عليك بالأمر العفيف. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنشال والسلاسل، والنار في أجوفهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية منهم هشام الصوفي، وهذا من زعماء الجهمية ومن شيوخ المعتزلة، قال إنما يعذب عند النار رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قال من عذب عند النار الذي يظهر من هذه المقولة، يعني أنه قال بأن الله لا يعذب في النار وإنما يعذب عند النار، وإلا فهم لا يعذبون بالنار التي خلقها الله تبارك وتعالى. فيرد عليهم البربهاري رحمه الله تعالى بأن الله عز وجل يعذب الخلق في النار، في النار، في الأغلال والأنشال والسلاسل، كما نرى من ذلك القرآن والسنة. إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كل هذا ورد في القرآن. نعلم أن الصلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. هذه صلاة الفريضة يعني الفرائض، وما عدا ذلك يدور بين السنة المؤكدة وبين الفرض الكفاية عند بعض أهل العلم. وإلا فالصلوات الخمس هي المفروضة فقط، وهي التي ينادى لها، ولا ينادى بالأذان لأي صلاة غير صلاة الخمس. العيد لا ينادى لأي الأذان، الكسوف لا ينادى لأي الأذان، أي صلاة لا ينادى لها بالأذان أبدا، إنما الأذان هذا في الصلوات الخمس فقط. الصلوات الخمس فقط هي التي ينادى لها بالأذان، أما بقية الصلوات فلا ينادى لها بالأذان. إذا كان العيد لا ينادى له بشيء، أما الكسوف فينادى له بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أما العيد لا، لا يؤذن ولا يقال الصلاة جامعة. وهذا دليل على أن ما عدا الصلاة الخمس ليس بواجب، وعليه فالوتر ليس بواجب كما هو عند الأحناف، وكذلك صلاة العيد ليست واجبة أيضا على الأعيان، ولا الكسوف ولا كذا. بل غلط ما فيها نقول صلاة العيد فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين. قال في السفر ركعتان، يعني في الرباعية، إما المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد سبعة، ومن قال أقل من خمس فقد سبعة، يعني صلاة أقل من خمسة أو أكثر من خمسة، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. يعني هذه الصلوات نزلت بمواقيت معينة، لا يقبل الله عز وجل لهذه الصلوات وقتا غير الوقت الذي حدده الشارع، إن الصلاة كان عنها كتابا موقوت. طيب هل معنى لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها؟ يعني لو أن إنسانا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، هل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ غير كلامنا رحمه الله تعالى أنه لا يقضيها، ولو قضى لما قبلت منه، والدليل إن الصلاة قطعة من كتاب الموصول. فهل هذا هو الصواب في المسألة؟ الجمهور يرى قضاء الصلاة إذا تركها ولو عمدا، يرى قضاءها. وذهب جمع المحققين منه ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو أيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإنسان لو ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لم تقبل منه. ليه؟ لأن هذا ليس عليه عمل المسلمين، عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإيقاع الصلاة في هذا الوقت ليس من عمل النبي، وبالتالي فهو رد، يعني مردود باطل. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المنكة هذا الموقف، وقال إنه يتسقط الصلاة قبل دخول الوقت فإنها لا تقبل بعد خروج الوقت، لأن هذا الوقت الذي شرعه الله عز وجل للصلاة، لكن عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يذكر من النوافل. هذا هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الأقرب في هذه المسألة، أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج حتى يخرج وقتها، أنه من ترك فما لا تقبل منه بعد ذلك، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا ذلك، النائم أو الناسي هذا لا كفارة له ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو والصحابة عن الصلاة في سفر، فما قاموا إلا بعد أن طلعت الشمس، فأمر النبي أن يرحل من المكان، يرحل أصحاب المكان، ثم أمر ببلال فأذن، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. فإذا نام الإنسان وقام أدى الصلاة على وجهه، لأن فرض مثلا دلوقتي إحنا في سفر ونم عن الصلاة وقمنا نؤذن ونصلي السنة ونصلي الفريضة، طيب إحنا في الحجر الآن ونم عن الصلاة، ننسى أنا وصاحبي، ننسى أنا وزوجتي، وقوم في الساعة 9 من النوم، إذا قمت أقيم الصلاة وأصلي جماعة مع زوجتي. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أن يكون متاكرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، يعني متى نصلي بعد الوقت إذا كنت مسافر، فلي أن أجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، يبدأ يلعب، وبعد المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يا المغرب يا العشاء. قال: الزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. يعني إيه؟ قال: الزكاة أيضا واجبة، واجبة في أصناف مخصوصة: الذهب والفضة اللي هي الأموال، الذهب والفضة الحق بها الأموال، وكذلك عروض التجارة. فلما إنسان عنده مالا، أنا إنسان عنده مال، هذا المال يبلغ النصاب من الذهب 20 مثقالا، وده بيساوي 20 دينار يعني، وده بيساوي وزننا المعاصر الآن، إذا كان ذهب عيار 24 يبقى 85 جرام، إذا كان ذهب 21 عيار 21 يبقى حوالي 93 جرام، إذا كان ذهب عيار 18 يبقى حوالي 113 جرام. ده النصاب. إذا بلغ هذا النصاب أخرجنا عن الجنة، يعني إذا بلغ المال هذا النصاب، أو ما يعادله من الفضة، أو ما يبلغ من الفضة 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم دول بيساوي حوالي 595 جرام من الفضة. الجرام الآن مثلا الواحدة من الجرامات بحوالي 260 قرش، قول 3 جنيه، 3 جنيه في 595 جرام، قول 600 جرام يعني 1800 جنيه. قال العلماء: إذا بلغ نصاب الفضة أو الذهب ويقوم بالحظ للفقير، دلوقتي لما نيجي نعمل مثلا نصاب الذهب تطلع لنا كام دلوقتي؟ يعني قولنا مثلا 21 93 جرام في مثلا 100 جنيه، يعني 9000 وشوية، قول 9000 جنيه، 9000 جنيه ده بالذهب، لكن بالفضة كام؟ 1800 جنيه. يبقى نحن أي الأحظ الفقير إيه؟ نحن نقيمه بإيه؟ بالفضة. يبقى نقيم الفقير بالفضة، يبقى اللي معاه 1800 جنيه وبلغ وحال عليهم الحال، يبقى طلع عليهم ربع الإيه؟ ربع الأسر. أرسل عروض التجارة ما يعادل إيه؟ ما يعادل هذا، فما يخرجه ربع العشرين. هذا بالنسبة للذهب والفضة وما يلحق بها من الأموال، وكذلك في عروض التجارة. والثبوب والثمار، وهذا له نصاب ايضا، وهو ما يبلغ 5 اوسق كما قال في الصحيح الصحيح: ليس في مدينة 5 اوسق صدقه. والوسق 60 صاعا، والصاع 4 امداد،
يعني يوازي بالوزن المعاصر حوالي 2 كيلو و40 جرام. 2 كيلو و40 جرام عندنا 6 صاع في 5 أوسق يبقى 300 صاع. 300 صاع في 2 كيلو و40 جرام يديك حوالي 612 كيلو. سواء وزن يبقى 612 او كلفة يبقى عندك ايه 5 أوسق اللي هو 300 صاع. 300 صاع هذا النصاب. لو بلغ الزرع هذا النصاب الحب والثمر هذا النصاب يبقى تجب عليك الزكاة. اقل من هذا ما تجب عليك الزكاة. اقل من هذا ما تجب عليك فيه الزكاة. هل يخرج الزكاة من كل خارج من الارض؟ لا، اللي هو بيوصف النبي قال ليس فيما دون 5 أوسق. يبقى اللي يقبل هذا اللي يقبل الكيلو كذا وعليه الفواكه ليس فيها والخضروات ليس فيها لانها لا تقبل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن الخضروات في عصره ولا الفواكه في عصره. والدواب اللي هو بهيمه الانعام تجب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم على الأنصبة الموجودة، لكن بشرط أن تكون سائمة أكثر الحول. سائمة يعني فرع من سلأ المباح، لا تكلف، لا تتكلف في رعيها، إنما تسيبها تفرح الصبح تأخذ اللي عندك ديك وتسيبها تفرح لا تتكلف شيئا. وطبعا هذا أظن غير موجود عندنا الآن. لكن في تنبيه هنا وهو انه بعض الناس يعمل مشروع مثلا دهاء، يثمن مثلا عجول او يجيب شيء من هذه البهائم ويتخذها تجارة، يعني يجيب يثمن وبيع يجيب يثمن وبيع. فهل ده نعطيه حكم زكاة بهيمة الانعام ولا حكم عروض التجارة؟ هذا حكم عروض التجارة. اي شيء يتخذ للنماء والرشي يتخذ عروضا تجارة فإن فيه زكاة عروض تجارة. وإلا مثلا واحد مثلا عنده لو مرض محل أحزين يقول له أنا عايز طلع زكاة، أقول له لا ما عندكش زكاة. ليه؟ أقول له أنا قرأت الفكر الأول الأخير لم أجد فيه زكاة الأحزين، فيش حاجة اسمها زكاة أحزين، ما عارفش زكاة. واحد ثاني مثلا محل ملابس قال له والله أنا قرأت الفكر الأول الأخير ما وجدتش إن فيه زكاة ملابس. لا، في حاجة اسمها عروض تجارة. كل ما يعد للتجارة فإن فيه زكاة الإيه؟ التجارة. لو واحد مثلا هل في البيوت زكاة؟ نقول لو كانت البيوت تعد للتجارة، لو أنا مثلا عندي مال أشتري قطعة أرض أبنى لها عمارة أبيع العمارة، أجيب قطعة أرض ثانية أبنى لها عمارة أبيع العمارة، يبقى في العمارة ما فيها زكاة، لأنها تصرفت عروضا. لكن لو أنا ما بيت عمارة وسكنت او سكنت فيها فيها زكاة، نقول الزكاة في غلتها، يعني فيما يأتينا من مال من ورائها اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. اما هي في نفسها لا، ليس فيها زكاة. واحد عين مصنع بعشرة مليون، مصنع ملابس بعشرة مليون، يجي طلع الزكاة، طلع الزكاة على ايه؟ على الملابس والريش، لا على الالات اللي هي موجودة عنده اللي بعشرة مليون. لكن لو هو بيعمل مصانع ويبيع، نقول له عليك زكاة في المصنع نفسه، في المصنع نفسه. فما يتخذ عروضا ففيه الزكاة، وما إذا لم يتخذ عروضا ما فيه زكاة ولا شيء. على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأنصبة في الزكوات والإخراج على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قتمها فجائز، يعني إذا الواحد أخرج ماله أخرج تجارته زكاته فقسمها بين الفقراء فهذا جائز. وإن أعطاها الإمام فجائز. طبعا الإمام كان يبعث من يجمع الزكاة، فإن أعطاها الإمام فجائز، وإن وزعها بنفسه فجائز. لكن إذا امتنع عن إعطائها حتى جاء الإمام فأخذها منه قهرا، هل تجزئه؟ وما كانش ناوي مش عايز يطلع فجاء الإمام فأخذها منه قهرا، هل تجزئه؟ أما في الظاهر فتجزئه باتفاق، يعني الإمام ما بيطلبوش بحاجة أهل الزكاة. لكن في الباطن يعني ديانة بينه وبين الله اختلف أهل العلم، ثم قال لا تجزئ في الباطن لأنه ما عنده نية في إخراجها ولا تعبد، ومنهم من قال بل تجزئه ولا أجر له في ذلك. قال أعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله وأعلم أن أول الإسلام الشهادتين معناه إيه؟ معناه أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين، وعليه تحمل جميع النصوص الشرعية في الاقتصار على لا إله إلا الله. فجميع النصوص الشرعية تقتصر على لا إله إلا الله، يعني إذا مات على هذه الكلمة إذا دخل الإسلام، من كان آخر سبيل لا إله إلا الله وموسى أن يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصوني بالله مؤمنا، هذا في الدخول، هذا في الدخول أو قبل فرض الفرائض كما قال أئمة السلف. أما من دخل الإسلام فإنه يلزم به، يلزم بفرائض الإسلام، يلزم بفرض. فأول الإسلام شهادتين، لكن هذا الإسلام له فرائض له حدود، فمن أتى بهذه الحدود والفرائض فقد أتى بما يجب عليه، ومن فرط فيها كان آثما، ومن لم يأت بها مطلقا كان كافرا. واحد قعد يوم ونهار حياته كلها 60 سنة 70 سنة بس يقول لا إله إلا الله، صلي ما فيش، صم ما فيش، زكي ما فيش، حج ما فيش، أي شيء ما فيش، فما علامة الإسلام هذا؟ ولهذا قال إما بالسلف لأن الاقتصار على لا إله إلا الله هذا قبل زمن فرض الفرائض، أو إذا دخل ومات على ذلك. أما أن يبقى مسلما 60 سنة 70 سنة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يأتي أركان الإسلام أصلا ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا كافر، لأنه لو كان عنده صدق في قوله وقلبه لكان عنده صدق في عمله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الممتنع أن يكون عند الإنسان إيمانا ويبقى ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج، إن هذا لا يكون إلا مع زنداقة في القلب لا مع إيمان صحيح، لا يمكن يكون الإنسان عنده إيمان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يصح ظاهرا لا باطن له، كما انه لا ينفع باطنا لا ظاهر معه، لا بد يكون فيه تلازم بين الظاهر وبين الباطن. وعلى قدر ما يكون في قلبك من ايمان على قدر ما يكون عندك من عمل. كيف تتخيل ان واحد لم يعمل خيرا قط وعنده ايمان في قلبه؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. واما الاخبار ورزقه في ذلك كحديث لم يعمل خيرا قط ثم دخل الجنة، هذا محمول على هذه المحامل، لأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط لأنه مات قبل تمكن من الفرائض، لكن عنده بعض المعاصي فدخل النار بسببها ثم خرج. وهو أيضا أسلوب من أساليب العرب، لم يعمل خيرا قط هذا أسلوب كان يتكلم به العرب، لم يقصد نفي العمل كله بل يقصد نفي الكمال. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في لم يعمل خيرا قط، قال هذا من جنس ما تتكلم به العرب ويقصدون به نفي الكمال لا نفي الأصل. قال ابن عبد البر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهل فهو رجل لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه يعني حتى ونايم حتى وراء الحمام، لا لا يضع العصا عن عاتقه، معناه انه كثير الترحال كثير ولا له وقت فيضع العصا. كذلك لم يعمل خيرا قط يعني على وجهه الكمال المأمور به، ولكنه قصر تقصيرا شديدا. ولهذا ورد في السنة عند أبي داود وكذلك عند النسائي لم يعمل خيرا قط عن رجل يخرج من الجنة لم يعمل غير القتل، يخرج من النار لم يعمل غير القتل، غير أنه كان يدين الناس، كان يدين الناس. وبعدين يقول لغلامه إيه؟ أنظر هذا ويسر مع هذا ودخيره لا خير. وقالت الملائكة في الرجل الذي قتل 100 نفس ثم خرج تائبا ما قبل على القرية الصالحة، قالت ملائكة العذاب إيه؟ إنه لم يعمل خيرا قط، لأنه عنده خير، عنده توبة وعنده خروج إلى أهل القرية. هكذا تفهم الإيه؟ النصوص الشرعية، هكذا تفهم النصوص الشرعية. أنت مثل ما قلت لك أنت الآن، هو أنت بتخرج دروس، أنت ما خرجت دروس، وأنت عمرك ما عملت خير أبدا، ليس معناه ما عملت خير أبدا، لا ترى عندك بس الخير عندك قليل. وكذلك في حياتك ما سمعت علم، لم تسمع علم خاص، المقصود لم تسمع علما على وجه الطلب والاجتهاد والجد وكذا، لكن يمكن سمعت مرة اثنين ثلاثة أربعة، هكذا تتكلمت العصر. ونحن نتكلم الآن كده، المرأة إذا غضبت من زوجات إلهي تقول له إيه؟ أه أنت بنت خيرا خاص، يعني في حال أنا بنت. ما هو لسه امبارح مع الشيعه ومغديهم في الطراول امبارح ولسه كفيها ولسه كذا، لكن تقصد ايه؟ انه كثير الايذاء له، يغضب الاب من ولد تنتهي بالذاكره بالعمر يبقى بالذاكره، والولد بيذاكر بس مش جايب ذاكره اللي هو يرجوها ابوه. هكذا نتكلم في وقتنا وفي اسلوبنا. فاذا اول الاسلام كلمة التوحيد، ندخل للسلام بها بشهادتين، لكن هذه الكلمة لها لوازم لا بد ناسية بها، ولهذا العلماء وضعوا الوداع له ولا ايه شروط، وضع له شروطا، لا بد من الانقياد، لا بد من القبول، تصديق، محبة، لا بد من القرار. واحد قال لا اله الا محمد رسول الله، قاعد في 70 سنة لا أمل خيرا قطع دي لا إلى الله محمد رسول الله، لا إلى الله محمد رسول الله. إيه الدليل لا إلى الله محمد رسول الله في قلبك؟ إيه الدليل؟ تعالى صل، حاضر صل، في الصلاة النهاردة بكرة بعد إلى الناس لا إلى محمد رسول الله. والله يا أخي لو يعرف أبو جهل من المسألة كده كان أنا وخلاص خلص نفسه، وكان ألفها قريش ونفات المسألة. طالما المسألة هي كلمة قال خلص، وأنا خلاهم منافقون، خلا المنافقون، لكن كفروا في الباب. ولهذا نعجب من فرق الإسلام، كانوا يقولون الإيمان تصديق بس، تبقى مش مشكلة تنصر، يبقى كده فرعون مؤمن، يعني فرعون كمصدق، أو يقول لا ده النطق بس، فيبقى المنافقين، يبقى المنافقون مؤمنون، ما هو بينطقوا بس غير مصدقين. وشاركه يقول لا ده هو المعرفه بس، اللي ما هو المعرفه بس. طب وهل كان ابليس جاهلا؟ ابليس اعرف الناس بالرب، يبقى ابليس كان مؤمنا. او انك بس قالت انك مش مشكله عمل خالص. طيب وهل كان كفر ابليس الا اباء واستكبارا عن امر الله عز وجل؟ الى ابليس ابى واستكبر. اذا الايمان له لوازم، ولهذا قيل لوهب بن منبه اليس لا اله الا الله مستحي الجنه؟ يعني كان السيد بيقول مش الواحد يدخل الجنه بلا اله الا الله، اليس لا اله الا الله مستحي الجنه؟ قال هل رايت مفتاحا يفتح بلا اسنان؟ في مفتاح كده يحطه في الباب ملوش ولا سنه يفتح، لا يمكن، لازم له اسنان، اسنان كذلك الاسلام. لا اله الا الله، لا اله الا الله يتايه لا اسنان. انت الان قاعد تتعبد بلا اله الا الله، صلاتك صومك زكاتك حجك دي لا اله الا الله في قلبك، على قدر ما تكون هذه الكلمه في قلبك، على قدر ما في قلبك من تصديق واقرار، على قدر ما على جوارحك ايه عمل لازم. لهذا النبي يقول ايه؟ الا ان في الجسد مضغه اذا صلح فرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى لو انت اللي في قلبك ده فعلا في تصديق صح يبقى ينعكس على ايه؟ هذا هو الحكايه. والقلب مضغه، المضغه على حسب ما يظهر ايه عليك. وانا ما قال له كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عندما قال، يعني أنا ما قاله الله سبحانه وتعالى، ما قاله الله سبحانه وتعالى فليس أحد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله عز وجل حديثا، فهو كما قال سبحانه وتعالى وعدا ووعيدا، فما وعد الله به فهو كائن، وما توعدنا الله عز وجل به فهو كائن، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه، قال سبحانه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. طيب نكتفي بهذا القدر ونتوقف عند هذه الفقرة. سيدنا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.